إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة، إنها لساعة مباركة نلتقي معكم في هذا الليلة، في هذه الليلة، في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وهذه الكلمة التي رتبت من مركز الدعوة والإرشاد لمحافظة الطوال فيما يتعلق بوصايا المؤمنين على الزواج، وهي يستفيد منها الحاضر وغير الحاضر ومن يسمع هذه الكلمة، سواء كان يسمع لها مباشرا أو من خلال التسجيل أو من تصل إليه. وهذا الموضوع يهم الأولياء أو جهة الأمور وكذلك الأزواج الكريم، فإن أو من كان كذلك متزوجا فهو بحاجة لهذه الوصايا، فإن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة الزوجية سكن، وهي مودة ورحمة، ويؤخذ من هذا أنه ينبغي أن تكون الحياة الزوجية تتضمن المودة والرحمة، وتحوطها المودة والرحمة بين الزوجين، لا أن يحوطها الشحناء والبغضاء والخلافات والنزاعات والفتات. وكذلك الحياة الزوجية سكن وراحة وطمأنينة لتسكنوا إليها، ومعنى ذلك أن الزوج يجد الراحة في بيته ومع أهله ويجد الطمأنينة في ذلك، فهذا ملمح ينبغي أن ينتبه له الأزواج سواء من المقبلين أو غيرهم. كذلك مما ينبغي أن يتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى يفرح أي يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا لم كنت تكره منها شيء من أخلاقها أو تصرفاتها، فانظر إلى بقية أخلاقها وأعمالها، فلا يكون هذا التصرف أو الخطأ الفردي سببا في بغضها وهجرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إخبارا للرجال وللأزواج أن يعرفوا طبيعة النساء، قال صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا أنت ذهبت تقيمه كسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها العوض، أو كما جاء في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من كن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عند نقص في عقلها ودينها. ولذلك أما نقصان دينها فيمضي عليها الدهر دهرها لا تصلي به كونها تحية. وأما نقصان عقلها فشهادة الرجل الواحد لامرأتين. كل هذا من أجل أن يعرف الرجل طبيعة المرأة. وكذلك بعض الرجال يريد المثالية للمرأة، تكون مثالية لكل شيء، وأما هو فلا ينظر إلى حاله. يحصل منه النقص، يحصل منه التقصير، لا يبالي بهذا. أما المرأة يريد أن تكون كاملة في جميع الأمور، كل متطلباته يريد أن تكون على كما يقال 100%. وأما هو يقصر يتساهل في النفقة، يتساهل في المبيت، يتساهل في الأجرة، كأن هذا الأمر لا يعني له. الحياة الزوجية علاقة بين الزوجين، والمؤمن يحب أن يأتي التي يحب أن يؤتى إليه، كما أنك تحب أن يؤتى إليك بكرامة وحلوة طيبة كذلك غيره. وبهذا الحياة الزوجية تدوم وتبقى. ينبغي مراعاة هذه الأمور، وأن المثالية صعبة في هذا الباب. أخبر صلى الله عليه وسلم كما مر على في الأحاديث: لا يفرح مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها. قد يمر وقت تكره شيء لكن ترضى خلقا. كذلك على الأزواج بالأخص على الزوج مراعاة الأحوال، مراعاة هذه المرأة من ضعفها ومرضها ذلك، عليها أن تراعي هذه الأحوال. وكذلك المرأة تراعي حال زوجها، لا تكلفه ما لا يطيق، لا تكلفه ما لا يطيق. ربما المرأة لها من صويحلاتها من الأغنياء غنيات عندهن أموال، أو لها صويحلات غنيات وحال زوجها ميسور، هي تريد أن تعيش بحال من تصاحب، وهذا فيه لون شاسع وفرق كبير. ينبغي مراعاة كذلك المرأة تراعي حال زوجها، لا تكلفه ما لا يكفي، فتضطره إلى الاستدانة أو إلى أن يتكلف ما لا يطيق، وهذا الشيء أكبر. وعندنا في المذهب يقول: وأنت الحابة عن قدر، ولا وأنت رجليك عن قدر الحابة. نعم. وكذلك مما ينبغي للحياة الزوجية الصبر، الصبر بين الزوجين إذا حصل نقص، حتى لو حصل نقص، ربما يحصل نقص، عليها أن تصبر بقدر الاستطاعة، والزوج عليه أن يصبر. وبعدم الصبر قد تتأزم الأمور. وكذلك وهذا أولا قبل كل شيء، على الزوج أن يختار المرأة الصالحة، يحرص على المرأة الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع بمالها بجمالها بدينها ولحقها. فأظهر لذات الدين كلمت يداك أنصفت بالتراب. اظهر لذات الدين وهي من تسرك إذا نظرت إليها، ومن تحفظك إذا غير رأيت عنه أنها احتضت في غيبك. ولا يعني ذلك أن الزوج لا يطمع إلى ذات الجمال، لا، اجتمع له بين الجمال الدين شيء من الجمال الحسن، فهذا إعانة له على إعفافه. لكن يقول لا، بس انظر للجمال فقط ولا تنظر للدين، الجمال المعنوي أهم، الجمال المعنوي هو الدين والخلق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي الحديث أربع من السعادة، ومنها المرأة الصالحة والجار صالح والمركب الهنيئ والمجلس الواسع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اختيار المرأة الصالحة، ولو احتاج الأمر إلى الاستشارة فليستشر. استشارة في هذا المطلوب وشاورهم في الأمر، ولو تردد فلا مانع أن يستخير، يصلي الاستخارة. ما خاب من استخار، وما ندم من استشار. الإنسان يحتاج أن يستخير أو يستشير فلا مانع. كذلك مما ينبغي للمرأة ألا تخرج بغير من بيتها بغير إذن زوجها، هذا من حقوق الزوج على امرأته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصاياه للنساء: زوجك جنتك ونارك، جنتك ونارك. وفي هذا إشارة إلى أن حق الزوج عظيم. بل روي في الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. كذلك على الزوج أن يعرف قدر المسؤولية، أن الزواج مسؤولية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس معنى الزواج فقط يعني يأتي وقت يسير البيت ويمشي كأنه ضيف أو زائر. بعض الشباب يتزوج لكن يريد سهران مع أصحابه إلى الليل كله إلى الساعة 9، وجاء الساعة 9 ونام. وهكذا ربما يكون هناك من يحتاج إلى الأهل إلى خدمة إلى شيء، ربما يمرض المريض ما يجد من يوديه المستشفى، سهران الليل كله ودجل نهار نائم. ربما يحتاج من يشتري لهم أغراض، أي من ذلك. وأنا قد اشتكت له بعض الناس لبعض الأزواج، هدانا الله وإياه. الزواج مسؤولية، ليس مع الزواج فقط يقضي الشهوة فقط، لا، مسألة مسؤولية، ينبغي أن يراعي المسؤولية. وكذلك من الأمور المهمة ينبغي أن يفضل لها الزوج أن يعرف أن الأسرة لها الأولوية في كثير من الأمور، في التوجيه، في التعليم، وفي الإرشاد، في العناية، تذكيرهم بالله عز وجل، أمرهم بالصلاة، وأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها، اصبر على ذلك. وكان يأمر أهله بالصلاة، بالصبر والصلاة، وهكذا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. على الزوج أن يعرف أن الأسرة لها حق حق عظيم على الزوج وعلى الأب، وهذا مما ينبغي أن يفضل له الزوج. كذلك التفقه في دين الله عز وجل، على الزوجين أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، ما أن تتفقه في أحكام طهارتها، صلاتها، حيضها، نفاسها. كذلك الزوج يتفقه في أحكام الدين، هذه أحكام فقهية. لا بد أن يكون الزوج له بصيرة في ذلك، وأن يسأل إذا أشكل أمر من الأمور أو مسألة من المسائل، سواء متعلقة بالحياة الزوجية أو نحوها، عليه أن يسأل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على الزوجين أن يبدأوا حياتهم بذكر الله عز وجل وطاعته ومرضاته، وأن تكون الحياة الزوجية تقوم على الطاعة وعلى الاحترام المتبادل بين الزوجين ومراعاة الأحوال. كذلك على الزوجين كذلك مراعاة الأهل والأقارب والآباء والأمهات. ربما يوجد هذا نظنه في مجتمعنا نادر أو قليل أو لم يكن نادر، بعض الزوجات ومن بعض الأزواج تتزوج المرأة يمنعها من أهلها ومن أبيها ومن أمها إلا ما ندر. وكذلك ربما بعض الزوجات تقول أنا ما أبغى عند أمك ولا عند أبوك، أنا كذا، يعني تريد أن تبعده عن والديه، وهذا خطأ، خطأ كبير، فإن هذا مما يسبب اختلافات والنزاعات. وهم أولى، حقهم عظيم، حق الوالدين. كذلك مما ينبغي للزوجين أن يحرصا على حفظ الأسرار فيما بينهما، ولهذا جاء في الحديث إن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى زوجها، ثم تصبح وقد كشف سترها أو سرها. هذا خطأ في الحياة الزوجية. وكذلك مما ينبغي بين الزوجين أن يحرص غاية الحرص على معالجة الخلافات التي تحصل فيما بينهم قدر الإمكان. إذا حصل خلاف فيما بينهم أن يعالجوا هذه الخلافات، فإن لم يمكن فقد كما جاء في الآية فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكم من أهله ممن يريد الإصلاح، ما تأتي بواحد ويريد الفتنة والمشاكل، لا، تختار ممن يريد الإصلاح، من هذه الإصلاح والخير. قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، اختيار من هم من أهل الإصلاح ومن أهل التقوى وممن يريد الخير، لا ممن يريد الفراق والنزاع مع ذلك. فهذا أمر مهم، ولا يلجأ إلى الطلاق إلا في الأحوال التي ليس لها مجال ولا يمكن أن تبقى معها الحياة الزوجية. هذا يقول آكل شيء، لا يكون هذا هو أول العلم. لما نسمع الآن من كثرة حالات الطلاق في المجتمع أو كثرة الخلع ونحو ذلك، مجرد ما يحصل خلاف يزيد إما تعطيه كذا ولا ما ولا أخلع ولا هذا الشيء، هذا فيه تضييع للأسرة، تضييع للأبناء، تشتيت للأطفال. ينبغي للأزواج أن ينظروا بعين الحكمة وينظروا إلى أولادهم وأسرتهم، لا ينظروا لتحقيق كل واحد رغبته فقط. والطلاق لا يرجع إليه إلا بالأحوال التي يصعب معها العيش ويصعب معها البقاء. هذه بعض التوجيهات وبعض الكلمات المهمة، سواء للمقبلين على الزواج أو للأزواج. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات الطيبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. نطلب من الشيخ إن شاء الله أن يستمر في زياراته إلى هذا المسجد المبارك، أو أن يكون درس شهري على الأقل في هذا المسجد. الله يبارك فيكم الشيخ، نفع الله.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة، إنها لساعة مباركة، نلتقي معكم في هذه الليلة، في هذه الليلة، في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وهذه الكلمة التي رتبت من مركز الدعوة والإرشاد لمحافظة الطوال فيما يتعلق بوصايا المقبلين على الزواج، وهي يستفيد منها الحاضر وغير الحاضر ومن يسمع هذه الكلمة، سواء كان يسمع لها مباشرا أو من خلال التسجيل أو من تصل إليه. وهذا الموضوع يهم الأولياء أو أولياء الأمور وكذلك الأزواج المؤمنين، فإن أو من كان كذلك متزوجا فهو بحاجة لهذه الوصايا. فإن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة الزوجية سكن، وهي مودة ورحمة، ويؤخذ من هذا أنه ينبغي أن تكون الحياة الزوجية تتضمن المودة والرحمة، وتحوطها المودة والرحمة بين الزوجين، لا أن يحبطها الشحناء والبغضاء والسيافات والنزاعات والفتات. وكذلك الحياة الزوجية سكن وراحة وطمأنينة لتسكنوا إليها. ومعنى ذلك أن الزوج يجد الراحة في بيته ومع أهله ويجد الطمأنينة في ذلك. فهذا ملمح ينبغي أن ينتبه له الأزواج سواء من المقبلين أو غيره. كذلك مما ينبغي أن يتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى يفرح أي يبغض. لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا لم تكن تكره منها شيء من أخلاقها أو تصرفاتها فانظر إلى بقية أخلاقها وأعمالها، فلا يكون هذا التصرف أو الخطأ الفردي سببا في بغضها وهجرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إخبارا للرجال وللأزواج أن يعرفوا طبيعة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا أنت ذهبت تقيمه كسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها العوج، أو كما جاء في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل حاز منكن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة عندها نقص في عقلها ودينها. ولذلك أما نقصان دينها فيمضي عليها شطر دهرها لا تصلي به كونها تحير، وأما نقصان عقلها فشهادة الرجل الواحد بامرأتين. كل هذا من أجل أن يعرف الرجل طبيعة المرأة. وكذلك بعض الرجال يريد المثالية للمرأة، تكون مثالية لكل شيء، وأما هو فلا ينظر إلى حاله، يحصل منه النقص، يحصل منه التقصير، لا يبالي بهذا. أما المرأة يريد أن تكون كاملة في جميع الأمور، كل متطلباته يريد أن تكون على كما يقال 100%. وأما هو يقصر الإنسان في النفقة، يتساهل في المبيت، يتساهل في الأجرة، كأن هذا الأمر لا يعني له. الحياة الزوجية علاقة بين الزوجين، والمؤمن يحب أن يأتي التي يحب أن يؤتى إليه، كما أنك تحب أن يؤتى إليك بكرام وكلمة طيبة كذلك غيره. وبهذا الحياة الزوجية تدوم وتبقى. ينبغي مراعاة هذه الأمور، وأن المثالية صعبة في هذا الباب. أخبر صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث: لا يفرح مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها. قد يمر أن تكره شيء لكن ترضى خلقا. كذلك على الأزواج بالأخص على الزوج مراعاة الأحوال، مراعاة هذه المرأة من ضعفها ومرضها ونحو ذلك، عليها أن تراعي هذه الأحوال. وكذلك المرأة تراعي حال زوجها، لا تكلفه ما لا يطيق، لا تكلف ما لا يطيق. ربما المرأة لها من سويحلاتها من الأغنياء غنيات عندهن أموال، أو لها سويحلات غنيات، وحال زوجها ميسور، هي تريد أن تعيش بحال من تصاحب، وهذا فيه دور شاسع وفرق كبير. ينبغي مراعاة كذلك المرأة تراعي حال زوجها، لا تكلفه ما لا يمكن، فتضطره إلى الاستدانة أو إلى أن يتكلف ما لا يطيق، وهذا الشيء أكبر. وعندنا في المذهب يقول وانت الحابة عن قدر، ولا وانت رجليك على قدر الحابة. نعم. وكذلك مما ينبغي للحياة الزوجية الصبر، الصبر بين الزوجين إذا حصل نقص، حتى لو حصل نقص، ربما يحصل نقص، عليها أن تصبر بقدر الاستطاعة، والزوج عليه أن يصبر. وبعدم الصبر قد تتأزم الأمور. وكذلك وهذا أولا قبل كل شيء، على الزوج أن يختار المرأة الصالحة، يحرص على المرأة الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع بمالها بجمالها بدينها ولحقها. فأظهر لذات الدين كلمت يداك أنسقت التراب. اظهر لذات الدين، وهي من تسرك إذا نظرت إليها، ومن تحفظك إذا غبت عنها، تحفظك في غيبك. ولا يعني ذلك أن الزوج لا يطمح إلى ذات الجمال، لا، إذا اجتمع له بين الجمال بين الدين شيء من الجمال الحسن، هذا إعانة له على إعفافه. لكن يقول لا، بس انظر للجمال فقط ولا تنظر للدين، الجمال المعنوي أهم، الجمال المعنوي هو الدين والخلق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي الحديث: أربع من السعادة، ومنها المرأة الصالح والجار صالح والمركب الهنيئ والمجلس الواسع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاختيار المرأة الصالح، ولو احتاج الأمر إلى الاستشارة فليستشر، استشارة في هذا المطلوب وشاورهم في الأمر. ولو تردد فلا مانع أن يستخير، يصلي الاستخارة، ما خاب من استخار، وما ندم من استشار. الإنسان يحتاج أن يستخير أو يستشير فلا مانع. كذلك مما ينبغي للمرأة ألا تخرج بغير من بيتها بغير إذن زوجها، هذا من حقوق الزوج على امرأته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصاياه للنساء: زوجك جنتك ونارك، جنتك ونارك. وفي هذا إشارة إلى أن حق الزوج عظيم. بل روي في الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. كذلك على الزوج أن يعرف قدر المسؤولية، أن الزواج مسؤولية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، ليس معنى الزواج فقط يعني يأتي وقت يسير البيت ويمشي كأنه ضيف أو زائر. بعض الشباب يتلون لكن يريد سهران مع أصحابه إلى الليل كله إلى الساعة 9، وجاء الساعة 9 ونام. وهكذا ربما يكون هناك من يحتاجون الأهل إلى خدمة إلى شيء، ربما يمرض المريض ما يجد من يوديه المستشفى، سهران الليل كله ودجل نهار نائم، ربما يحتاجون من يشتري لهم أغراض، هل يجدون من يكون ذلك؟ وهذا قد اشتكى منه بعض الناس لبعض الأزواج، هدانا الله وإياه. الزواج مسؤولية ليس معنى الزواج فقط يقضي الشهوة فقط، لا، مسألة مسؤولية ينبغي أن يراعي المسؤولية. وكذلك من الأمور المهمة ينبغي أن يفضل لها الزوج أن يعرف أن الأسرة لها الأولوية في كثير من الأمور، في التوجيه، في التعليم، وفي الإرشاد، في العناية، تذكيرهم بالله عز وجل، أمرهم بالصلاة، وأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها، اصبر على ذلك. وكان يأمر أهله بالصلاة، بالصبر والصلاة، وهكذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. على الزوج أن يعرف أن الأسرة لها حق، لها حق عظيم على الزوج وعلى الأب، وهذا مما ينبغي أن يفضل له الزوج. كذلك التفقه في دين الله عز وجل، على الزوجين أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، ما تتفقه في أحكام طهارتها، صلاتها، حيضها، نفاسها. كذلك الزوج يتفقه في أحكام الدين، هذه الأحكام الفقهية. لابد أن يكون الزوج له بصيرة في ذلك، وأن يسأل إذا أشكل أمر من الأمور أو مسألة من المسائل، سواء متعلقة بالحياة الزوجية أو نحوها، عليه أن يسأل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على الزوجين أن يبدأوا حياتهم بذكر الله عز وجل وطاعته ومرضاته، وأن تكون الحياة الزوجية تقوم على الطاعة وعلى الاحترام المتبادل بين الزوجين ومراعاة الأحوال. كذلك على الزوجين كذلك مراعاة الأهل والأقارب والآباء والأمهات. ربما يوجد هذا نظنه في مجتمعنا نادر أو قليل أو لم يكن نادر، بعض الزوجات ومن بعض الأزواج تتزوج المرأة يمنعها من أهلها ومن أبيها ومن أمها إلا ما ندر. وكذلك ربما بعض الزوجات تقول أنا ما أبغى عند أمك ولا عند أبوك، أنا كذا، يعني تريد أن تبعده عن والديه، وهذا خطأ، خطأ كبير، فإن هذا مما يسبب اختلافات والنزاعات. وهم أولى، حقهم عظيم، حق الوالدين، كذلك مما ينبغي للزوجين أن يحرصا على حفظ الأسرار فيما بينهما. ولهذا جاء في الحديث إن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى زوجها ثم تصبح وقد كشف سترها أو سرها. هذا خطأ في الحياة الزوجية. وكذلك مما ينبغي بين الزوجين أن يحرص غاية الحرص على معالجة الخلافات التي تحصل فيما بينهم قدر الإمكان. حصل خلاف ما بينهم أن يعالجوا هذه الخلافات، فإن لم يمكن فقد كما جاء في الآية فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكما من أهله ممن يريد الإصلاح. ما تأتي بواحد ويجيب الفتنة والمشاكل، لا، تختار ممن يريد الإصلاح من هذه الإصلاح والخير. قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. اختيار من هم من أهل الإصلاح ومن أهل التقوى وممن يريد الخير لا ممن يريد الفراق والنزاع مع ذلك. فهذا أمر مهم ولا يلجأ إلى الطلاق إلا بالأحوال التي ليس لها مجال ولا يمكن أن تبقى معها الحياة الزوجية. هذا يكون آخر شيء، لا يكون هذا هو أول الحياة. لما نسمع الآن من كثرة حالات الطلاق في المجتمع أو كثرة الخلع ونحو ذلك، مجرد ما يحصل خلاف يقين إما تعطيه كذا ولا ما ولا أخلعك ولا هذا مش هذا فيه تضييع للأسرة، تضييع للأبناء، تشتيت للأطفال. ينبغي للأزواج أن ينظروا بعين الحكمة وينظروا إلى أولادهم وأسرتهم، لا ينظروا لتحقيق كل واحد رغبته فقط. والطلاق لا يرجع إليه إلا بالأحوال التي يصعب معها العيش ويصعب معها البقاء. هذه بعض التوجيهات وبعض الكلمات المهمة سواء للمقبلين على الزواج أو للأزواج. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخنا الله على هذه الكلمات الطيبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. نطلب من الشيخ إن شاء الله أن يستمر في زياراته إلى هذا المسجد المبارك، أو أن يكون درس شهري على الأقل في هذا المسجد. الله يبارك فيكم ويسر ما شاء الله فيكم.